أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. 395 ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة. هذه الميتة الحيوان الذي ليست له نفس سائلة، ما لا نفس له سائلة يعني الحيوان الذي ليست له نفس سائلة، صحيح؟ ميتته طاهرة كالوزغ والعقرب والسمك ومنه الخفاش. خب، الوزغ والعقرب والسمك بلا أشكال أنها ليست ذات نفس سائلة. الخفاش يقول ومنه الخفاش على ما ثبت بالاختبار. طب لو ثبت لنا ان بعض انواع الخفاش مثلا يعني بالعكس لها نفس سائلة، نقول في خصوص ما له نفس سائلة ميتته ماذا؟ نجسة. وكذا ميتة ما يشك في ان له نفس سائلة ام لا. حيوان نشك ان له نفس سائلة ام لا؟ نعم، بل تكون ميتته طاهرة. ليش؟ لاننا نشك في نجاسته وعدمها. المراد من الميتة، خب هذا مسألة جدا مهمة، إذا ما يلتفت إليها الإنسان توقعه في إشكالات. ما هو المقصود بالميتة؟ قال الميتة يعني لازم مخنوق أو ساقط من الأعلى فمات، أو أنه مات موتا طبيعيا. يقول لا، بل يشمل حتى المذبوح على غير الطريقة الشرعية يقال له ميتة. هاي نقطة جدا مهمة، قد يغفل عنها البعض فتوقعه في شنه التباسات. هذا يقال له ميتة إذا ذبح على غير الطريقة الشرعية. ذبح لكن بعض الضوابط اسقطت. خب، مسألة 397 هذه من المسائل المهمة جدا. مسألة 367 نعم،
أي حيوان طعم يعتبر ميتة؟
لا، مو مطلق خروج الروح ميتة. إذا خرجت الروح بعد الذبح على الطريقة الشرعية فهو ليس بميتة. في غير هذه الحالة يقال ميتة. وإلا البقرة إذا ماتت موتا طبيعيا فهي ميتة ونجسة. أما لو ذبحت على الطريقة الشرعية مع مراعاة للأمور، هذه ذبيحة وطاهرة ولا يطلق عليها ميتة. وإن كانت في الواقع هي ميتة، يعني احنا ما جاي نناقش انها حية او ميتة، لكن لا يطلق عليها ميتة بالمعنى المرادف لشنه، باستلزامه للنجاسة. خب نعم هي ميتة، اذا تريد تأخذ المعنى العام نعم ميتة، لكن لا تلحقها احكام الميتة من نجاسة وما شابه ذلك، والا هي بلا اشكال ميتة. يعني الكلام اذا كان انها ميتة او لا ما حد خوي يناقش انها ميتة. خب، المسألة 397. خب، هنا يتعرض إلى ثلاثة أحكام، وبعد ذلك يتعرض إلى الحكم الرابع. خب، الآن نتكلم عن ثلاثة أحكام فيما يباع في أسواق المسلمين، ما هو حكمه؟ أو ما يؤخذ من يد المسلم حتى وإن لم يكن في أسواق المسلمين. خب، وكذا ما يسمع في بلاد المسلمين. ثلاثة فروع. الفرع الأول ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهرا. خب اقتصدوا، لا خب، ما يؤخذ من يد المسلم، لتفتوا عندنا قيود معينة. أول شيء يؤخذ من يد المسلم، أما إذا أخذ من يد الكافر القاعدة ما موجودة، القاعدة مطبع على يد المسلم. جيد. الأمر الثاني أننا شنه نشك في أنه ذكي أم لا، صحيح؟ نشك في أنه ذكي أم لا. أما إذا أخذته من يد المسلم لكن أنا بنفسي رأيت المسلم وهو يخنق البقرة خنقا، لتفتين لا تأتي القاعدة، لا تقول أخذته من يد المسلم، فقاعدة يد المسلم تجري باطل اللحم. يقول لك إذا شككت في تذكيته. خب، يقول ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهرا. ليش عبر ظاهرا؟ لأنه قد ينكشف بعد ذلك أنه لا هذا مو مذهب على طريق الشرعية، هذا محكوم في ظرفه، يعني في ظرف الشك نجري شنه نستفيد من هذه القواعد، لأنك في حالة شك ماذا تفعل؟ قال عندك قواعد معينة تجريها، فهذه القواعد شنه تريحك، تجوز لك الآكل، تجوز لك لبس الجلد في الصلاة مثلا وما شابه ذلك، لمسه برطوبة. نفس الشيء ما لم تعلم بشنه بالتذكية أو علمها. خب وإلا بعد انتهت المسألة. بشرط اقتران يده بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا ينافي التذكية. هذه مسألة يقول مو مطلقا من تشوف شيء في يد المسلم وتأخذه منه فهذا يقتضي التذكية، لأنك قد تأخذ كيس جلد من المسلم، لكن لا في الزمن القديم كانوا يستعملون معك مقياس قمامة، كانوا يستعملون كيس من الجلد لوضع القمامة فيه مثلا. خب هذا ما يسترعي شنو هو واحد يبيع جلد للقمامة، هذا ما يسترعي أن يكون الجلد طاهر، ملتفتين؟ لأن هذا التصرف ما مو باعه كثياب أو ما شابه ذلك، أو كيف لانتشال القاذورات كانوا يستعملون أكياس لاستعمالها كمراحيض متنقلة في البيوت قديما، في بعض المناطق هي الحالة موجودة، هذا كمراحيض متنقلة ما يستلزم أنه يكون طاهر، صحيح؟ أما إذا لا قاعد يبيع كلحم للبيع كالصاب مثلا، جيد؟ أو لا طبعا اكو عموم وخصوص سنشير له بعد ذلك بالنسبة الى يد المسلم وسوق المسلمين. خب تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكية، اما اذا ما يتصرف فيه لان بعض الامور استطاب خنه طبخه واعطاك اياه لتأكله في المطعم، تصرف يناسب التذكية ام لا؟ بعد صار واضح المقصود بالتصرف يناسب التذكية، من الامور التي لا تستعمل كاللبس او غير ذلك. خب اما مثل وضعك كيس للقمامة او ما شابه ذلك هذا ما هو تصرف في مناسب التذكية. نعم او وضعك كفراش للوضع في البيت مثلا. خب وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع، هذا الآن المورد الثاني. الأول ما يؤخذ من يد المسلم، يقول وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون. شفت جوتي مصنوع في أين؟ في مصر. مصر أرض غلب فيها المسلمون، صحيح؟ وعليكم السلام. إذن هذا أيضا شنه؟ مصنوع في بلد غلب فيها المسلمون، أيضا حكمه ما يؤخذ من يد المسلم، فشنه؟ فنحكم عليه عند الشك، نحكم عليه بماذا؟ بالطهارة. أما لو علمنا بأنه غير مذكى لم ورد القاعدة، قلنا أن هذه القاعدة فقط وفقط في صورة الشك، أما في صورة العلم بعدم التذكية فلا مجال لهذه القاعدة. وكذا لو كان هناك علم شنه؟ بالتذكية، فإنه القاعدة أساسا منتهية من الأساس. نعم الكلام عنه وإلا بعد عن غيره، حتى إذا اشتريت شيء من أوروبا، لكن مثل هذا الآن وقوقي افترض مصنوع في دولة غربية، دولة كافرة لا يوجد فيها حتى مسلم واحد، ما تحكم بالنجاسة شيخنا. ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون، هاي الثاني. الثالث وما يؤخذ من سوق المسلمين، شوفوا ما يؤخذ من سوق المسلمين. انت تروح الآن الجزرخان، واحد يبيعك لحم، انت تعرف هذا مسلم أو مسلم؟ ربما ما يكون مسلم، في إيران في مسيحيين أو ما في، في يهود أيضا موجود زرادشت، صحيح؟ يمكن هذا اصلا مرتد عن الاسلام، احنا ما نعرف، لكن يباع في سوق المسلمين. وعليكم السلام. لو علمنا ان البائع مسلم دخل في القاعدة الثانية بعد. في القاعدة الاولى عفوا. انه ما يؤخذ من يد المسلم. صحيح؟ لا احنا نقول بغض النظر ما لانه البعض قد يشكل يقول يوجد تداخل بين الاول والثالث. نقول لا يوجد تداخل. خب. اذا لم يعلم ان المأخوذ منه غير مسلم. خب. هذا قيد. اما اذا علمت بان الذي اعطاني غير مسلم. شوفوا انا في البزرخان ذهبت في السوق. رأيت شخص يبيع اللحم. لا تارى اعرف بانه مسلم. وتارى اعرف بانه غير مسلم. وتارى يكون مجهول الحال. تجهين النكتة. تارى اعلم بانه مسلم. تارى اعلم بانه غير مسلم. تارى لا اعلم بانه مسلم او غير مسلم. فهو مجهول الحال. ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا علمت بأنه مسلم فيدخل في القاعدة الأولى ما يأخذ من يد المسلم. إذا علمت بأنه كافر لا يدخل لا في القاعدة الأولى ولا في القاعدة الثالثة. إذا لم نعلم بأنه مسلم أو كافر مجهول الحال. فهذا فهو شنو؟ فهو داخل في القاعدة الثالثة. لا يجب عليه أن أنت مسلم لو كافر يا حجي. هي لا يجوز السؤال اصلا. خب اذا لم يعلم ان المأخوذ منه غير مسلم ولا فرق في الثلاثة بين العلم. ثلاثة موارد السابقة. لا فرق فيها بين العلم بسبق يد الكافر او سوقه عليه وعدمه. شوفوا ترى هذا اللحم الذي اشتريته من المسلم. شوفوا انا اشتريت هذا اللحم من المسلم. مو ثلاثة موارد. يقول استخلنا في المورد الاول لانه اسهل الموارد لقربه من الذهن. ذهبت الى البائع المسلم فاشتريت منه عليكم السلام كيلو من اللحم. ولم اعلم ترى اعلم بانه مسبوق بيد الكافر. وتارى اعلم بانه لا لم يكن مسبوقا بيد الكافر. وتارى يكون الحال مجهول لي. يقول لا يفرق ثلاثة موارد. بينما اذا علمت بانه مسبوق بيد الكافر ام لا. واضح. لكن اذا بشرط اني اذا علمت بانه مسبوق بيد الكافر احتمل ان هذا المسلم قد تحرز. توجهوا له النقطة المهمة. تارى قلنا ثلاثة موارد. تارى اعلم بسبق يد المسلم وان الكافر لم تكن له يد عليه كما هو الغالب الان في البلاد الاسلامية. صحيح. وتارى اعلم بسبق يد الكافر وتارى يكون مجهول الحال. صحيح. اعرف بانه مسلم هذا الذي يبيعني اللحم لكن لا اعلم بان اللحم مسبوق بيد الكافر او لم يكن مسبوقا بيد الكافر. يعني بعبارة أوضح تارى أجزم بأن هذا اللحم لم تسبق يد الكافر عليه. جيد. وتارى أجزم بأن هذا اللحم قد سبقت يد الكافر عليه. يعني قبل أن تكون يد المسلم على هذا اللحم كانت يد الكافر. وما المقصود بيد المسلم؟ أخاف شوي الصورة مو واضحة. عندما نقول يد المسلم مو يعني يد المسلم حاصل على اللحم هكذا. المقصود انه متصرف في هذا اللحم. متسلط على هذا اللحم. يقال هذا اللحم لهذا المسلم. يمكن ما نجود النبي آلة يبيعني اللحم. يمكن آلة او رجل آلة هو الذي يسلمني اللحم. انا ما عندي مشكلة. لكن يقال يد المسلم. ملتفتين للمسألة؟ ليش؟ لانه تحت تصرفه. خب. هنا نقول هذا المسلم عندما يبيعني هذا اللحم عندنا ثلاث احتمالات. ما اريد اطيل في المسألة. ناوي اسرع شوي. الاحتمال الاول ان اعلن بان هذا اللحم لم يكن سابقا في يد كافر جزما. ملتفين. وتارى اعلن بانه كان في يد الكافر. وتارى يكون الحال مجهول لي. الان نروح انت السوق تشتري الدجاجة. تعرف ان هذه الدجاجة من اين استلمها هذا المسلم. تعرف البائع أنت أنه مسلم مثلا لكن تعرف أنه استلمها من أين. ربما الذي باعها إياه كافر. صحيح. إذا الدجاجة هنا مجهولة الحال. خب هنا نقول لا فرق بين أن تعلم بسبق يد الكافر أو علمه. لكن إذا علمت بسبق يد الكافر تعرف تقول تحكم بالطهارة والحلية، لكن إذا احتملت أن المسلم قد أحرز التركية. أما إذا متيقن بأن هذا المسلم لم يحرز التركية ولم يسأل عنها، رحت إلى واحد مسلم أبدا بأي وجه من الوجوه ما يهتم للحلال والحرام، متأكد وأعرف أنه هو الذي استورد هذا اللحم من مثلا دولة أوروبية، دولة غربية مثلا، لا أحتمل ولا بنسبة 1% أن هذا السأل صحيح. بعد ما في مجال، هذا اللحم مسبوق بيد الكافر، مستورد من أوروبا من دولة غربية فهو مسبوق بيد الكافر، ولا لم أحتمل بأن هذا الشخص قد شنو أحرز التذكية. يقول: ولا فرق في الثلاثة بين العلم بصدق يد الكافر أو سوقه عليه وعدمه. هنا سوق الكافر مو يد الكافر صحيح؟ على اللحم بصدق يد الكافر أو سوقه على هذا اللحم، يعني أن هذا اللحم كان سابقا في يد الكافر أو في سوقه، خلى يصير في يد هذا المسلم. لكن إذا احتمل أن ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه في سوق المسلمين أو المتصدي لصنعه في بلاد الإسلام قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي. هذا هنا إذا تتأملون فيه ينفعنا في موارد كثيرة جدا، هي من المسائل التي مو فقط بشكل يومي تستفيدون من هذه المسألة، بشكل يوميا يوميا أنت تستعمل هذه المسألة. إذا ما عندك هاي المسألة يوميا تصير في 100 مشكلة، هاي المسألة تحل لك 100 مشكلة يوميا، لذلك التأمل فيها والاستفادة منها ضروري. خب،
كل الموارد صحيحة
نعم ثلاث، إلا إذا علم بصدق يد الكافر أو سوقه ولم أحتمل أن المسلم قد أحرز التذكية. خب جيد. إذا احتمل أن ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه في سوق المسلمين كما في المثال الثاني، أو المتصدي في المثال الثالث، أو المتصدي لصنعه في بلاد الإسلام كما في المثال الثاني، قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي. وأما ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين، خب إلى هنا ذيك المسألة واضحة؟ واضح ليكم ذيك المسألة؟ الآن عندنا بحث قسم رابع، مو ثلاثة أقسام كانت، الآن القسم الرابع. القسم الرابع السيد السيستاني حفظه الله يخالف فيه السيد الخوي. القسم الأقسام الثلاثة الأولى لا توجد فوارق مهمة بين السيد الخوي والسيد السيستاني، نعم هناك بعض الفوارق طفيفة جدا لكن غير مهمة. هنا في المورد الرابع يقول، يتكلم عن ما يوجد مطروحا، افرض رأيت كيس من الجلد مقطوع ملقيا به في الشارع في بلاد المسلمين ملقا على الأرض، أو رأيت قطعة لحم، هل يجوز لك أن تتعامل معها لكونها في بلاد المسلمين؟ شوف لو رأيت هذا في أوروبا، الآن الغالب على أوروبا عدم الإسلام صحيح؟ لا تحكم بأن هذا اللحم مذكر، لكن لو رأيت هذه القطعة اللحم جاهزة موجودة في وين؟ في بلاد المسلمين. أو رأيت صحن مطبوخ سرزي والله كيلو مرغ، إنزين هل يجوز لك أن تأكله بزعم أنه مذبوح على الطريقة الإسلامية ملقى هو في بلاد المسلمين؟ السيد الخوي رحمة الله عليه يقول: نعم يجوز لك الحكم بطهارته وحليته أيضا، طاهر وحلال. شوفوا تارى الكلام ينصب على الحلية وتارى على الطهارة. الطهارة سهلة بسهولة نقول هذا طاهر 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 ماكو مشكلة، ليش؟ لأن أصالة الطهارة تمشي، بس ما عندنا أصالة التذكية، بالتذكية الأصالة بالمغلوب. خب، وأما ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين فلا يبعد الحكم بطهارته. هنا سيد الثاني واضح سيد الخوي إلى هنا، لكن يقول: وأما حليته مع عدم الإطمئنان بسبق أحد الأمور الثلاثة المتقدمة فمحل إشكال. طبعا غالبا شنو تحصل، يحصل الإطمئنان بأحد الثلاثة مو كذي؟ غالبا يحصل، لكن لو ما حصل هذا الإطمئنان لا يسمى الطهارة. كما لو رأيت كيس من اللبن في هاي الأكياس، شايفين اللي يبيعون فيها اللبن في العربانة، يمشي ويبيع اللبن في كيس من الجلد، خب هذا الجلد يحتمل أنه مستورد من غير البلاد الإسلامية. لو رأيته ملقى هل يجوز لك أن تتعامل معه؟ رأيت كيس ملقى تحكم بطهارته وحلية هذا الجلد بحيث تصنع منه ثيابا؟ سيد السستاني يقول أما الطهارة فنعم، وأما الحلية فما لو لحم مثلا جواز أكله. يقول مع عدم الاطمئنان بسبق أحد الأمور الثلاثة المتقدمة فمحل إشكال.
شوف
بعد هذه إذا كان البائع مسلم فهو ما يؤخذ من يد المسلم، وإذا كان غير مسلم أو مجهول الحالة وما شابه ذلك فمن باب أنه سوق المسلمين واشتري الأجل بعد. المذكورات، المذكورات يعني اللحم والشحم والجلد، إذا أخذت من أيدي الكافرين واحتمل كونها مأخوذة من المذكاة، شوفوا أخذناها من بلاد الكافرين من أيدي الكافرين من يد واحد مسيحي أو واحد هندوسي واحتملنا أنها مأخوذة من المذكاة، يعني احتملنا أن تكون مذبوحة على الطريقة الإسلامية، كما لو كنا في الهند، في الهند نسبة معوية موجودة من المسلمين بس هي كبيرة جدا، لعله 15% مو 10 إلى 15%، لا تشكل غالبية، لكن تحتمل أن هذا اللحم مذبوح على الطريقة الشرعية، بالذات إذا لحم بقر، لأن الهندوس شنهم ما يذبحونه. جيد، هنا نستفيد من القاعدة أو لا؟ هنا يقول عندي قاعدة خاصة أيضا، ما أقول من يد الكافر هندوسي هذا الذي باعني هذا اللحم، لكن نحكم بطهارة هذا اللحم. بالنسبة للطهارة نحكم بماذا؟ بطهارته. خب هنا عندنا ثلاثة عناوين، العنوان الأول الحكم بالطهارة، العنوان الثاني الحكم بجواز اللبس في الصلاة، العنوان الثالث الحكم بجواز أكله. واضح؟ ثلاثة عناوين، خلينا نشوف نقدر نطبقها هنيها أو لا. جواز الحكم بالطهارة، والحكم بجواز الأكل، والحكم بجواز اللبس في الصلاة. خب السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول هذا المأخوذ من يد المسلم من يد الكافر إذا احتملت أنه مذكى، هاي القيد مهم، أما إذا متيقن أنه غير مذكى لا كلام لنا أيضا. تجهين رحت في دولة ولا مسلم واحد فيها، ما تحتمل ولا واحد من بالمئة أنه مذكى. جيد، ما يصير تحكم بأنه شنه طاهر، الكلام عن ما لو وجد احتمال أنه مذكى ولو احتمال ضئيل، ولو احتمال ضئيل. طب مو واحد من المليار من المليون، احتمال ضئيل يعني 1-2% موجود كاحتمال، يكفي للحكم بالطهارة شيخنا. خب إذا احتملت أنه مأخوذ من حيوان مذكى تحكم بطهارته. خب بالنسبة للنفس في الصلاة تلبس هذا الجلد وتصلي به، السيد الخوئي يقول لا يجوز. السيد الثاني يشمل الجواز إلى هذا المورد أيضا، يقول يجوز لبسه في الصلاة، مو فقط نحكم بطهارة الآن بجواز اللبس في الصلاة. خب المورد الثالث هو جواز الآكل، السيد الخوئي يقول لا يجوز الآكل، السيد الثاني يقول أنا أيضا لا أخالف السيد الأستاذ. واضح؟ قال المورد واضح. حنا نقرأ عبارة المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين واحتمل كونها مأخوذة من المذكاة فلا يبعد الحكم بطهارتها، وكذا بجواز الصلاة فيها، صلاتها يعني لبسوها والصلاة في هذا الليل، ولكن لا يجوز أكلها ما لم يحرز أخذها من المذكاة، ما لم يطمئن يحرز يعني يطمئن اطمئنان تام الى شنو الاحراز، يعني يعلم او يتيقن او يطمئن اطمئنان تام قريب من العلم، ما يعبر عنه بالاطمئنان المتاخم للعلم الذي لا يعتنى بالشك في ازائه. خب احراز، الاحراز عاده يطلق على اليقين اكثر من الاطمئنان اصلا. خب ما لم يحرز أخذها من المذكى ولو من جهة العلم بكونها مسبوقة بأحد الأمور الثلاثة المتقدمة، كما لو علمت بأن هذا الكافر صحيح هو كافر لكنه أخذها من يد المسلم، أو أخذها من سوق المسلمين، أو كانت مصنوعة في بلاد الإسلام قبل أن يبيع إياها الكافر. في النهاية شنو؟ في النهاية كانت حصل إحراز فجاز أكلها. قلنا لا لا قلنا طبعا السيد الخوي لا يحكم، السيد الخوي يقول طاهرة لكن لا يجوز الصلاة فيها. ليش؟ عند السيد الخوي الدليل إنما قام على جواز الصلاة فيما أحرزت تذكيته، توجدتم؟ العنوان يختلف عند السيد الخوي ما يكفي هذا. وأما جواز الأكل خب أيضا هذا إشكال شيخنا، أنه خب هذه إما طاهرة ويجوز أكلها، هذا أشرنا إلى الإشكال كثيرا فيما سبق، صحيح أنها إما طاهرة وبالتالي يجوز أكلها أو لا يجوز أكلها فهي نجسة أيضا، يعني إما هي مذبوحة على الطريقة الإسلامية فهي طاهرة ويجوز أكلها، أو هي غير مذبوحة على الطريقة الإسلامية فهي نجسة ولا يجوز أكلها، أليس كذلك؟ لكن لا إحنا من جهة الطهارة نأخذ كل حكم حكم، جواز الأكل أخذ فيه يقول لا تأكل ما لم تحرز تذكيته، خب هذا أحرز تذكيته؟ ما أحرز. لكن الطهارة عندنا قاعدة مريحة لنا تقول شنو؟ كل شيء لك طاهر، مجرد احتمال الطهارة يكفي، شككت في الطهارة وعلمها طهارة. خب
في بعض الشركات الأوروبية مثلا تبيع الدجاج في نفس الوقت تبيع لحم الخنزير، كيف نحكم على هذا؟
لا خب تبيع الدجاج بيعها للحم الخنزير قد يكون حتى المسلم يبيع لحم الخنزير، وش المشكلة؟ احنا ما جايين نقول جواء يجوز بيع لحم الخنزير، ما نقول حرام
مو بيع، هل يجوز يعني كيف نوافق بينهم في الأكل؟ يعني نفس الشركة تبيع الدجاج لحم الدجاج نفس الوقت
بيعمل الحمل
في نفس الوقت،
ما هي المشكلة يعني؟
هل ما في فرق ولا نسبة
الطهارة؟ لا الكلام مو عن لحم الخنزير، لأن لحم الخنزير مجزوم بماذا؟ بنجاسته العينية، عين النجس.
لا الطعام النجس بس هل نحكم يعني هل نحط هذا المسألة؟
لا بالنسبة إلى الدجاج إلى لحم الخنزير ما عندنا كلام، بالنسبة إلى الدجاج الشيخ يقول شركات أوروبية تبيع الدجاج ولحم الخنزير، نقول بالنسبة إلى لحم الخنزير المحل واضح أنه بعد نجس، نجس العين بعد لا كلام. بالنسبة إلى الدجاج إذا علم إذا أحرزت التذكية خب حكمنا بالطهارة وبجواز الأكل، كما لو أعرف بأن هذه الشركة الأوروبية فيها أناس مسلمون هم الذين يباشرون الذبح على الطريقة الشرعية ما يهمني أن يعتبروها وحشية، المهم ذبحوها على الطريقة الشرعية. أنا أقول علمت كما أنا أعرف أنا الآن بعض الشركات في البلاد تأتي بدجاج مستورد ويوجد إشراف، يوجد إشراف يوجب الاطمئنان في نفسي أنا جيد بأنه هذا الدجاج شنو مذبوح على الطريقة الشرعية، المستورد هذا جايبينه من أوروبا، نسفين المسألة وش المشكلة؟ يعني أكو تنافي؟ لا يوجد أي تنافي، مؤسسة معينة تذهب وتشرف على هذا الدجاج وأنا تيقن من ذبحه. خب واجد أقلنا إذا نحاول نسرع شوي. خب السقط قبل ولوج الروح نجس على الأحواط، لا زال الكلام طبعا في ماذا؟ في الميتة، صحيح؟ السقط قبل ولوج الروح نجس على الأحواط، في الواقع لما يتسنى لي البحث عن السبب سبب الحكم بالنجاسة على مستوى الاحتياط ما أفتى بالنجاسة، وبالنسبة إلى الفرق لماذا حكم فيه بالطهارة، وأما الفرق في البيض فالأظهر فيه الطهارة. خب كفتوى واضحة المسألة، لكن لماذا أفتى بالنجاسة هناك وبالطهارة هنا لم يتضح لي الوجه ولم يتسنى لي الوقت فعلا للبحث في دليله. خب الأنفحة وهي ما يستحيل إليه اللبان. يستحيل مأخوذة من الاستحالة بمعنى التحول من حالة إلى حالة أخرى، وسيأتي مزيد كلام عن الاستحالة في المطهرات وهي التحول من حالة إلى حالة أخرى. الأنفحة وهي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجاري أو الساخل قبل أن يأكل. هذه الأنفحة ماذا؟ محكومة. هي ما بين الشرطتين شنو؟ توضيح فقط. الأنفحة محكومة بالطهارة وإن أخذت من الميتة كما تقدم. ليش؟ لأن نفس الأنفحة مو جزء من الميتة، توجهوا، مو جزء من الميتة، بل هي ماذا؟ بل هي شيء لوحده. ولكن يجب غسل ظاهرها. ليش؟ لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة. إذا لاقى أجزاء الميتة مع الرطوبة فإنه يجب غسل ظاهرها. أما إذا لم يلاقي أجزاء الميتة مع الرطوبة أو لا صابن رطوبة فإنه لا يحكم بنجاسته. خب مع الشاك لا يمكن الحكم بالنجاسة أيضا. إذا عفوا، هاي لها ثمرة أن الأنفحة إذا كانت من فرنسا أو من الآن أجواء فرنسية كثيرة متوفرة عندنا، وكثير منها يدخل فيه صنعه ماذا؟ الأنفحة. جيد؟ خب تقول أنا لا أعرف أن هذا الأجل مثلا مذبوح على الطريقة الإسلامية أم لا. نقول سواء علمت أم لم تعلم الأنفحة ليس لها دخالة في الحكم بشنه بالحلية. الذبح على الطريقة الإسلامية وعدمه ما إليه دخالة في الموضوع. نعم من جهة الطهارة وعدمها، وإذا شككت في النجاسة وعدمها وعدم النجاسة يعني في النجاسة والطهارة بعد الطهارة تجري هنا. ليش؟ لأنه كان طاهرا وأنا أشك في أنه تنجس أم لا. خب
بالنسبة للجن والسخل إذا أكل تعتبر الأنفحة
نجسة؟ لا ما تعتبر نجسة. نعم هذه الأنفحة تكون قبل الأكل في وقت ارتضاعه للبن. خب
أجوام الفرخ يبيض طبعا. الفرخ هو ما كل اللحم أو غير ما كل اللحم
ما يفرق فيه.
ما يفرق.
خب في الميتة لا توجد دخالة لمأكل اللحم. الأنفحة قلنا محكومة بالطهارة وإن أخذت من الميتة كما تقدم، ولكن يجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة. خب إلى هنا انتهينا من أحكام الميتة. الآن ندخل في أحكام بقية النجاسات. لعل أطولها كان الميتة. خب الخامس الدم من الحيوان ذي النفس السائلة. إذا الملاك في نجاسة الدم هو أن يكون هذا الدم من حيوان له نفس سائلة. أما إذا كان من حيوان ليست له نفس سائلة كالسمكة مثلا أو كالخفاش مثلا فإنه لا يحكم بنجاسة الدم. كالوزغ مثلا فإنه لا يحكم بماذا؟ بنجاسة الدم. أما دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك ونحوه فإنه طاهر. حب مسألة إذا وجد في ثوبه مثلا. ليش قال مثلا؟ لأنه قد يوجد على البدن مثلا أو على الفراش أو غيرها. خب الثوب مثال فقط، يريد أن يوضح أنه إذا شككنا أن هذا الدم من أي نوع لا نحكم بالنجاسة. إذا وجد في ثوبه مثلا دما لا يدري أنه من الحيوان من نفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته، كما لو احتمل أنه من غير ذي النفس السائلة. خب دم العلقة المستحيلة من النطفة. النطفة تتكون في الرحم وتتحول شيئا فشيئا إلى ماذا؟ إلى جنين، صحيح؟ خب إذا تحولت إلى جنين، خب قبل أن تتحول إلى جنين شيء أول شيء تتحول إلى علقة ثم مضغة ثم مو هكذا. خب إذا تحولت إلى علقة، العلقة عادة قطعة من الكتلة من الدم، هذا هل يحكم بنجاسته؟ دم العلقة المستحيلة من النطفة نجس على الأحواط. الأحواط وجوبا الحكم بنجاسته سواء كان في رحم أم في ماذا؟ أم في بيضة أم في غير ذلك. وأما الدم الذي يكون في البيضة فطاهر على الأقوى. خب قدموا الكلام في هذه المسألة في فرعين. الفرع الأول في الدم الذي كان أصله نطفة ثم تحول إلى علقة، وقلنا هذا نجس على الأحوض سواء كان في بيضة أم في غيرها. أنا أركز لكي لا يصبح خلط. وأما الدم الذي يوجد ابتداء في البيضة، من الأساس البيضة غير ملقحة، هذه الدجاجة لم ترى ديكا في حياتها، ملتفتين؟ هذه الدجاجة لم تشاهد ديكا منذ أن فقست البيضة، كما هو الحال بالنسبة إلى الدجاج في المزارع، مزارع الدواجن، مع ذلك قد تجد نقطة دم فيها. الكلام عن هذا الدم، مو على الدم الذي أصله شنه نطفة، كما لو لقحها الديكو فشنه فدخلت نطفته في البيضة ثم شنه تحولت إلى علقة، مو الكلام عن هذا، لا الكلام عن ما كانت نقطة دم من الأساس، مو نقطة ثم تحولت إلى دم، وإلا ذيك تدخل في الأحوط وجوبا النجاسة. ما توجهت الفرق بين الموردين؟ ما عليه، فليكن فيه ديك. أنا أقول ما رأيت ديك فقط لأنبه أنها ما يحتمل أنها من الديك، حتى لو رأيت ديك ما هم بمجرد أن ترى ديك تحكم بأن هذا الدم شنه تحول من علقة من نطفة.
يعني تحكم عليه بالشعار يعني حتى لو كان فيها حبر ديك سواء يعني
نعم ما لم تعلم بأن هذا الدم شنه أصله نطفة، كما لو كنت انت من اهل الخبره وتعرف هاي الحاله. خب، واما الدم الذي يكون في البيضه فطاهر على الاقوى. خب طبعا نعم لا يجوز اكله، احنا نتكلم الان على مستوى الطهاره والنجاسه، هذه بعض البحوث مع الاسف احنا ما عدنا يعني احتاره اخرى، والا اذا تريد في كل مساله تجيب كل النكات المتعلقه بها، خب نحكم بان هذا النايلون طاهر مو نجس لكن يجوز أكله. الفحم طاهر، هل أحد قال بنجاسة الفحم لكن يجوز أن تأكل الفحم؟ لا توجد ملازمة بين الطهارة وجواز الأكل، ملتفتين؟ عندما نقول الدم طاهر في كل الموارد التي حتى بالنسبة إلى دم ذي النفس السائل غير ذي النفس السائل وغيره، خب مو معناها أنه يجوز الأكل. خب، وأما الدم الذي يكون في البيضة فطاهر على الأقوى. خب، فتوى بعد الطهارة مو السيد الأخوي الاحتياط الوجوبي عنده يقتضي شنه النجاسة، الأحوط وجوبا عند السيد الأخوي الحكم بنجاسته. ها بالنسبة إذا أزلت في غير النطفة بلا إشكال يجوز أكل البيضة. في النطفة إذا كان يوجد غشاء بينه وبينها، بينه وبين بقية الأجزاء أيضا لا بأس. أما إذا كان أكو غشاء عليه بحيث لا يسري جيد، لما يسري من جهة وجود غشاء شيخنا لا لا بأس، حتى إذا في هذه الصورة يحكم بالنجاسة تنجست بعد. خب، الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالنحر أو الذبح بعد خروج ما يعتبر خروجه في تزكيته. النحر عادة يكون قلنا سابقا النحر يكون للناقة والذبح لغيرها، صحيح؟ لغير الناقة والجمل يكون ذبحا، أما لهما فيقال شنه ناحر. النحر عادة يضرب أسفل العنق، والذبح يكون ماذا؟ بقطع الأوداج الأربعة. خب هسا الآن نتكلم، الآن صار النحر والذبح واضح. خب بعد أن تذبح الذبيحة، نحاول نسرع، بعد أن تذبح الذبيحة يخرج منها دم بالمقدار المتعارف مو؟ عادة يطلع مثلا سفل دم في البقرة مثلا. خب المتبقي بعد ذلك تطهر رأس البقرة المنحر وتطهر السكين وتصلخ البقرة، والدم الذي في الداخل حرام لكنه طاهر. متفهمين؟ بلى لا يجوز شو اسمه، ما عندنا كلام في حرمة أكل الدم وشربه، لكن الكلام في شنه؟ في طهارته، يحكم بطهارته، بالتالي ما تحتاج تطهر اللحم، ويطلع لك إشكالات كثيرة طبعا هذا، لو كنت تقول بنجاسته أصلا اللحم فيه عروق صغيرة، وهذه العروق لا تخلو من دم خفيف جدا. إذا حكمنا بالنجاسة لا يجوز أكل اللحم مطلقا بعد.
وعادة في بعض المحلات الشوي سواء لحم أو كبدة أو شيء أو أي شيء يسوونه نص نضج، يعني خلون من فوق وفي دم.
ما يضر.
يعني هذا الدم اللي يبقى في
اللحم. إذا كان قليل بحيث لا يعد أنه يأكل الدم لا يضر.
أحيانا نفس الخبز تشوف يعني في دم واضح.
إذا كان فيه دم واضح مشكلة. مشكلة. خب الدم المتخلف يعني المتبقي في الحيوان المذكى يعني المذبوح المذكى يعني المذبوح أو المنحور. خب المذكى بالنحر أو الذبح بعد خروج ما يعتبر خروجه في تذكيته. خب سيأتي نذير كلاما في بحث التذكية أنه لو خرج منه نقطة ذبحنا البقرة فخرج منها ماذا؟ فنجان من الدم. يستشكلون في جواز أكل هذه البقرة. واضح؟ سيأتي مزيد كلام المشكلة مسألة مربوطة ببحث التذكية هناك في آخر في بحث الأطعمة والأشربة هناك يتم التعرض إلى هذا البحث. هنا يقول محكومة أو محكوم بالطهارة إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية. أساسا هو طاهر لكن إذا تنجس بعد ينجس كما لو وضعنا عليه السكين المتلوثة بالدم السابق. أما إذا طهرنا السكين كما يعمل في بلادنا عادة تطهر السكين ويطهر المنحر ثم ماذا يسخ الجلد فإنه لا يوجد أي إشكال في طهارة الدم المتبقي. نعم الدم الخارج نجس. نعم بعد ذا نفس سائلة بعد هذا خروج عن القاعدة عندما يقول الدم المتبقي هاي خروج عن القاعدة. بعد القاعدة تقول أن دم البقرة نجس هذا يقول الدم المتبقي فيها طاهر خروج عن القاعدة. حتى لو قال يسوونها هم شو المشكلة يعني خب أنت إذا رأيتهم أغسلها خب ما تحكم بحرمة الذبيحة تحتاج إلى تطهير محل علاقة النجاسة. خب إذا خرج من الجرح أو الدمل أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أو يشك في أنه دم أم لا يحكم بطهارته سواء بين هذا المجهول أو للمعلوم يشك أو يشك. خب يحكم أو يحكم بطهارته واضح بعد نشك أن هذا دم أم لا. خب لا نعلم أنه دم لا يمكن الجزم بأنه دم ربما قيح أو ما شابه ذلك وكذا. نعم وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح في ظلام ولا يدري أن هذا دم أم قيح فيحكم بطهارته ولا يجب عليه الاستعلام. ما يجب عليه يروح يشغل الليت يقدر يمسح يده بالمنديل الورقي هذا الكلينكس ويلقي به في القمامة ولا يبحث بعد ذلك عن المسألة ويحكم بالطهارة. وكذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم بطهارتها أيضا. بعبارة مختصرة لا حتى لو افترض جسم يفرز مع الدم انا ما لم ارى لكن اقول لو وجدنا المعيار في المسألة انه متى ما شككنا في ان هذا دم ام لا يمكن الحكم بنجاسته. ليش؟ لانه اصالة الطهارة تجري. نعرف نكشفين المسألة في كل موردين شككنا ان هذا دم فيكون نجس ام غير دم فيكون طاهر فلا يمكن الحكم بنجاسته. هي خلاصة القاعدة. خب الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحال هي حالات معينة تصير هي الحالة انه شنو يكون جرح في الضرع نجس هذا الدم ومنجس له يعني للبن. السادس والسابع من النجاسات الكلب والخنزير البريان. اما البحريان فهما طاهران. هذه ما فيها بعد مسألة واخذ ورد كثير الكلب والخنزير يوجد كلب البحر، ما شايفين كلب البحر وخنزير البحر؟ يقول السيد الثاني أنا أتكلم عن نجاسة كلب البار وخنزير البار مو كلب البحر. الكلب والخنزير البريان بجميع أجزائهما، يعني حتى القرن والشعر والحافر والمخالب وما شابه ذلك كلها ماذا؟ نجسة. وفضلاتهما العرق والريق وما شابه والقاذورات الأخرى، ورطوباتهما دون البحر، ورطوباتهما كما لو خرجت منهما رطوبات معينة يقول هذه نجسة دون البحريين، يعني البريان دون البحريان. خب. الثامن الخمر، ويلحق بها الثامن الخمر، الخمر نجس، ويلحق بالخمر كل مسكر مائع بالأصالة على الأحوط الأولى. خب. السيد الخوي كأنما يعبر هكذا أن كل مسكر الخمر وكل مسكر مائع بالأصالة على الأحوط وجوبا إذا لم تخني الذاكرة. ما راجعت فتوى السيد الخوي مؤخرا، لكن الذي أذكره أنه يفتي بالنجاسة أو يحتاط بالنجاسة لا أتذكر. بالنسبة إلى ما كان مائعا بالأصالة، كما لو أوجدنا مسكر مائع بالأصالة يعني أصله بالأصالة، يعني أصله مائع مو كان جامدا فحولناه إلى مائع. شوف المخدرات جامدة صحيح حرام استعمالها، لكن شنو طاهرة؟ كلام عن النجاسة، احنا قاعدين نتكلم الآن عن النجاسة. الخمر مو من يتكون، من يصير خمر بمجرد تحوله الى خمر؟ ما يكون وهو في حال الجمود. العنب، الخمر مستخلص من العنب، وجهت ياي؟ الخمر يستخلص من العنب. متى يتحول الى خمر؟ عندما يكون سائل اساسا، اذا ما كان سائل ما يكون. نعم
متحول، يعني مو اصله ماء.
لا ما بالاصاله يعني في وقت كونه خمران، والا هذا في النهايه حب في اصلها حب. لا مو الكلام عن هذا السائل يعني. لا لا خب. مائع بالاصاله على الاحوط الاولى، واما الجامد كالحشيشه حتى وان غلا وصار مائعا بالعارض، شوف شيخنا، فهو طاهر. لكن الجميع من الخمر وبقية الأمور الجميع حرام بلا إشكال. يقول مو الكلام عن يعني يريد أن ينبه، لعلها عبارة موجودة في كلام السيد الخوي أنا ما أتذكر، لأن في ذهني كنت أشكل المفروض يوضحون بعض الأمور. قد يأتي الإنسان يقول إذا السيد السيستاني صح يرى شنه جواز استعمال المخدرات. لا نحن نفرق بين طهارتها وبين شنه حرمة استعمالها، لا يوجد تلازم. خب. لكن الجميع حرام بلا إشكال. وأما السبيرتو المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الأخرى، خب هذا السبيرتو ماهيته لا أعرف، لكن كثيرا يؤتى به في مورد الكلام عن المخدرات وكأن فيه جنب التخذير او ما شابه ذلك. لا لم اتمكن من معرفة طبيعة هذه التركيبة. معقم الكحول معقمة يعني كريم. خب سواء كان هذا او معناها كحول لكي يتكلم عنه في محل شنه في جنب التخدير، ولا ما إلى مرد إنه يجيبه هنا، يعني يصير أجنبي عن المقام. شيخنا كلام عنه هنا لجنب وجود شنه حالة من التخدير فيه شيخنا والإسكار. خو ربما يكون يقصد به الكحول، يعني ما نعبر عنه بالكحول. فالظاهر طهارته بجميع أقسامه. خو الكحول يتعرضون له في الاستفتاءات، لعله هو الذي يقصد به الكحول. العصير العنبي إذا غلا، هذه مسألة جدا مهمة عند أهل البحرين وأهل القطيف ربما أيضا. خب العصير العنبي إذا غلا بالنار أو بغيرها، خب إذا غلا العصير العنبي، أخذنا عصير سوينا عنب، أخذنا عنب وسوينا عصير وحطيناه بنشربه، هذا إذا غليناه بالنار يعني وضعناه على النار فغليناه، هل يحرم أو لا يحرم، وهل يصير نجسا أم لا. توجد عدة بحوث، هناك من قال بنجاسته وبحرمته، هناك من قال فقط بحرمته، وعلى كلا التقديرين إنزين هل يطهر أو يحل بشيء آخر. يقول العصير العنبي إذا غلى بالنار، هناك طبعا عند جملة من الفقهاء القدامى من يقول بأنه نجس، وشنه يترتب على نجاسته؟ حرمته أيضا. السيد يرى أنه شنه حرام فقط، فالظاهر بقاؤه على الطهارة وإن صار حراما. فإذا ذهب ثلثاه صار حلالا. أولئك الفقهاء قالوا ذهاب الثلثين يطهر أيضا، لأنهم قالوا بالنجاسة، قالوا ذهاب الثلثين يطهر. لذلك في المطهرات يذكرون ذهاب الثلثين عن العصير العنبي. يعني إذا طبخناه الآن، افترض هو ثلاثة أكواب فغلينا جيد، صار نجس عند أولئك، وعند السيد السيستاني صار حرام فقط. جيد، على مسلك السيد السيستاني، خلونا يا مسلك السيد السيستاني، صار حراما. لكن إذا واصلنا في الطبخ إلى أن بقي ثلثه فقط، فإنه يرجع حلال مرة أخرى، يرجع حلال مرة أخرى. أولئك الفقهاء القدامى قالوا صار حراما، وبالطبخ إلى أن يبقى ثلثه يرجع شنه طاهرا. حتى الآن سيأتي كلام عن أنه مسكر أم لا. خب، وإن صار حراما، خب، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالا إذا لم يحرز صيرورته مسكرا. أما إذا أحرز أنه صار مسكرا كما ادعي فيما إذا غلا بنفسه، هناك من قال أنه إذا غلا بنفسه يصير مسكرا كما لو وضع تحت الشمس أو ما شابه ذلك. خب، أما إذا صار مسكرا، أم إذا لم يحرز صيرورته مسكرا، أما إذا أحرز صيرورته مسكرا فلا يحل إلا بتخليله، تحوله إلى خل، يعني ذهاب حالة الإسكار عين، ذهاب حالة الإسكار عين، يبقى تحت الحرمة لكونه مسكر، ما نقول هو نجس، يبقى حرام لكونه مسكرا. هذا البخار لا يحكم بنجاسته، ويوجد بعض الكلام في، هناك من ذهب إلى نجاسته ببعض الاعتبارات، سيأتي مزيد تعرض لها. خب، العصير الزبيبي
تخليله
إلى خل، لا لا، بأي شكل من الأشكال تحويله إلى خل، إذا تحول إلى خل، وسيأتي تكلم عن هذه بعض مسائل وأعرض عنها، لأنه يفترض أن يأتي الكلام عنها في المطهرات، يفترض أن يأتي الكلام عنها في المطهرات، فنحن نستبق الأمر هنا. بالشمس مثلا، أو بوضع مادة فيه مثلا، لا، بوضع مادة فيه لا يصار غلا بنفسه. هل يمكن وضع مادة فيه فيغلي؟ محل تأمل يعني. خب، العصير الزبيبي والتمري. العصير العنبي تقدم، خب، إذا كان عصير مأخوذ من الزبيب، الزبيب أصلح عنب طبعا، الزبيب عنب مجفف مو؟ خب، العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان، يعني لو غلية لا يحرم ولا ينجس، خلافا لبعض فقهائنا المتقدمين من أهل البحرين ومن غيرهم ممن ذهب إلى النجاسة. وبالتالي إحنا في البحرين عادة إذا يحطون الزبيب في الطبخ، متى يحطونه؟ إذا تم الطبخ، بعد نهاية الطبخ تماما يحطون على أساس يحتاطون على لا يغلي. ما أدري مفتين؟
موجود
الخليج
كله تقريبا،
هو البحر بفتاوى الشيخ حسين العصفور في هي المسألة. خب، كان تقليده منتشر في البحرين، والقطيف لا أقل بشكل واسع جدا، والإحساء أيضا بنسبة في بعض الفترات. خب، العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان، فيجوز وضع التمري والزبيبي والكشمش، هسه الكشمش الظاهر نوع من أنواع الزبيب، في المطبوخات مثل المراق والمحشي والطبيخ وغيرها. وكذا دبس التمر المسمى بدبس الدمعة، هاي الظاهر بالعراق يسموه دبس الدمعة، هذا الدبس الاعتيادي أيضا يجوز وضعه وإن غلا، طبخة معينة تحتوي على الدبس نقول يجوز وضعه وإن غلا، مع أنه قد يعني على رأي بعض القدماء قد شنه يشكل من جهة شنه، من جهة أنه عصير تمري وقد غلا. خب الفقاح، خب هنا نكتة. الفقهاء، بعض الفقهاء بل عدد كبير من الفقهاء جعلوه من النجاسات العاشر نجس مستقل، يعني نجاسة مستقلة. المسكر والفقاع، يعني المسكر لوحده والفقاع لوحده، السيد السيستاني أدرجه في ماذا؟ في المسكر. خب الفقاع وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير غالبا، لم أجد في الواقع مع البحث الشديد جدا في سنوات سابقة، لم أجد من الفقهاء من تمكن أو من أشار بشكل واضح إلى كيفية الفقاع. أو أقصى ما رأيته أن الشعير إذا غلا ونشى، يعني صار فوق أشبه ما يكون بالزبد وصار غليظ شوي، يحرم. وهذا البعض قال أن هذا هو الفقاع، وغالب الفقهاء في بحوثهم الاستدلالية لم يشيروا الى لم يتمكنوا من معرفه كيفيه الفقاع من الروايات، لانه اكو حاله من الغموض في كيفيه وما المقصود بالفقاع. لكن بالنسبه الى العصير الموجود الان في السوق، غالبا الفقهاء يشيرون الى ان الموجود حاليا ليس من الفقاع. نعم، ما ادري يعني يسموه البيره، ما اسمع يسموه البيره.
والله
شعير، ما ادري احنا ما نسميه بيرة. نعم، على كل حال ما لم نعلم بانه هو الفقاع المعلوم المخصوص لا يمكن الحكم بنجاسته ولا بحرمته. على كل حال وليس منه الشعير الذي يصفه الاطباء. هذا الفقاع شنه؟ يحرم شربه بلا إشكال، والأحوط أن يعامل معه معاملة النجس. إذن حرمة الشرب ثابتة عند السيد السيستاني فتوائيا، أما النجاسة فعلى مستوى الاحتياط الوجوبي. خب التاسع من النجاسات الكافر، وهو من لم ينتحل دينا. الكافر على أقسام، قسم ليس له دين من الأساس، يقول أنا دين ما عندي وهم موجودين صحيح، وقسم آخر انتحل دينا غير الإسلام. خب هاي قسم ثاني، وقسم أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بالضرورة، بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة كما لو أنكر وجوب الصلاة والصوم. واحد يقول أنا مسلم بس لا أرى أن الصلاة والصوم واجبة، لا يجب لا الصلاة ولا الصوم. خب ما في واحد كافر فضلا عن مسلم يشك في وجوب الصلاة والصوم صحيح، لأنها ثابتة بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وآله شنه قد شرعها. خب والقرآن قد نص عليها. خب بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة، في الجملة يعني شنه مو بالجملة، يقول أنا أصدق النبي. أشرنا إلى المقصود بالجملة وفي الجملة سابقا أو لا؟ أشرنا في التقليد في أكثر من مورد، أشرنا إلى المقصود بالجملة وفي الجملة. بالجملة يعني بالمجموع كله، يعني الجميع من الواحد مثلا إلى العشرة كامل. في الجملة يعني أنكر واحد وثلاثة، أما اثنين واربعة وخمسة وغيره لا أنكرها، أنكر اثنين من البقية. هذا إنكار في الجملة مو بالجملة، واضح؟ خب هنا يقال بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة، بأن يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله في بعض ما بلغ عن الله تعالى في العقائد كالمعاد مثلا، ينكر يقول لا يوجد يوم القيامة، لا يوجد معاد، أو في غيرها غير العقائد كالأحكام الفرعية مثل الصلاة والصوم. وأما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك، افترض واحد مسلم في بلاد منزوية جدا وأنكر شيء ضروري من ضروريات الإسلامية، لكن ما ملتفت لجهله بالأحكام، يعني ما ملتفت إلى أن هذا يكذب النبي. الآن لو مسلم يقول الصلاة غير واجبة بلا إشكال تقولها أنت ترد على النبي وتنكر صحة النبي، لأن ما شيء جزمي أن النبي كان يقول بوجوب الصلاة. أحد يشك في أن النبي يقول بوجوب الصلاة؟ وأن إذا لم يرجع جحده وإنكاره إلى ذلك، جحده يعني إنكاره إلى ذلك، بأن كان جحده وإنكاره بسبب بعده عن محيط المسلمين وجهله بأحكام هذا الدين، ففي هذه الحالة فلا يحكم بكفره. خب هم مو جازمين، هم ينكروها. لو جزموا بأنها صادرة عن النبي شيخنا، لو جزموا هل سلام ولاية أمير المؤمنين، هل تشك أن النبي نصر أمير المؤمنين؟ أنت لا تشك، لكن أولئك يشكون. لو جزموا التفت معي، لو جزموا بأن النبي نصر أمير المؤمنين ما صار محل نقاش بيننا وبينهم، صحيح؟ إلا في بعض المتعصبين، نترك بعض المتعصبين، أولئك عداوة لأمير المؤمنين. لا، يقولونها على معاني أخرى شيخنا، يقولونها على معاني أخرى. أنا ما أتكلم عن النواصب، سيأتي الكلام عن النواصب. خب، وأما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام، يقولون نحن من أهل الإسلام لكنهم ينتحلون مذاهب غير المذهب الشيعة، فتختلف الحال فيهم، فمنهم ومنهم ومنهم، يأتي الكلام على هؤلاء الطوائف لأن الوقت فعلا أدركنا. نعم، ما سوى المذهب الشيعي بلا إشكال تلك فرق ضالة. نعم، هل يحكم الآن أبناء السنة؟ لا نرى أن مذهبهم صحيح، لكن لا يحكم بنجاستهم ولا يحكم، بل يحكم بطهارتهم والزواج منهم وبقية الأحكام. خب، بقية الكلام يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.